الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيختبر به الإنسان هو وقت سر الإنسان. الوقت اللي الإنسان فيه بيكون بعيد عن أعين الناس، فمن أخلص في هذا الوقت وقدم عمل صالح بينه وبين يدي الله سبحانه وتعالى ضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر، وكان هذا العمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. ولو سألت نفسك ليه؟ هقول لك علشان ده يدل على أولا إخلاص العبد بينه وبين ربنا، حب العبد اللي ملأ قلبه ربنا فخلاه وقت السر يطيع ربنا سبحانه وتعالى. ومن أخطر الأشياء برضو عند ربنا سبحانه وتعالى عقوبة إن الإنسان يتجرأ على الله في وقت السر، الوقت اللي بيكون الباب عليه مقفول يبدأ يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بمعصية السر. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما اتكلم معانا عن وقت السر اتكلم معانا فقال لنا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرك ويقول لك انت في وقت السر، انت في اختبار، ولو عايز تنجح في الاختبار ده افتكر الآية دي لا يخفى على الله منهم شيء، وافتكر قول الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ان في وقت السر يوم القيامة كل حاجة عملتها في وقت سري هتظهر هدبان، فربنا بيقول لنا خدوا. وللأسف طبعا انا اما اتكلم على معصية السر واثبتها انا هقول ان الناس في وقت السر نوعين. النوع الاولان هو النوع اللي بينتهك حرمات وقت السر، بيعصي الناس وقت السر ولا يتوب ولا يرجع ولا يستغفر ولا يحاسب نفسه، وربنا يبعث له الحياه في الطريق ده. صنف من الناس، وفي صنف هو عباره عن انا وانت. في وقت السر ممكن يطيع ربنا كتير، بس في بعض الاوقات بحكم انه بشر زل في وقت السر، بس بيندم وقلبه بيتكسر وبيقوم يستغفر ويرجع الى الله ويقدم العمل الصالح. انا ما بتكلمش على الصنف ده، لان الصنف ده طول ما هو بيتوب وندمان على اللي بيعمله في وقت السر هو خارج بره العقوبات اللي انا هقولها الان. ولكن انا كلامي مع الناس اللي بتعصي الله عز وجل في وقت السر باستمرار بديمومة بلا توبة بلا رجوع. العقوبة الأولى فضيحة الآخرة. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، احنا آخر الأمم ولكن أول الأمم حسابا. أنا يوم القيامة هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهتكون يعني المحاسبة كالتالي: تليفونك، افتح التليفون ويظهر كل ما كنت أقوم به على التليفون بتاعي وأنا واقف بتحاسب من إيدين ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف والملائكة عمالة تقررني بما أقول وبما فعلت في الدنيا والله ينبئني بما عملت. فدي فضيحة لو أنا في وقت سري كنت بعمل حاجة غلط بالتليفون. قال الله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. قال تعالى يومئذ تعرضون، والعرض انك تقف بين ايدين ربنا والملائكة تقرأ الكتاب بتاعك وتقول في يوم كذا انت عملت كذا. يوم الشهود بتنطق وتقول احنا للأسف دخلنا بالتليفون على حاجات غلط. لذا قال الله عز وجل مهددا من يعتاد المعصية في السر ولا يتوب ولا يرجع بقوله تبارك وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يوم القيامة واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى
لقى كل حاجة، كل حاجة عملها في الدنيا زمان في وقت السر أصبحت ظاهرة وواضحة. أنا صاحب محل وائتمنت واحد على المحل، ائتمنته على الفلوس اللي داخلة والفلوس اللي خارجة، وكان هو في كل مرة من المرات ياخد فلوس من الخزنة وقت ما أنا مش موجود ومحدش شايفه ويحط الفلوس ويمشي. أنا ما خدتش بالي، بس ربنا مطلع وربنا شاهد والملائكة بتدون وبتكتب. يجي الإنسان ده يوم القيامة يقع بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى فيقرره الله عز وجل بهذا العمل. عشان كده كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يتلو قول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال والله إما أن يكون زين في الوجوه بقيام ليل بصدقة في وقت السر بغض بصر في وقت سر، وإما شين فيها، وإما الوجوه تسود. والسبب في كده معصية في وقت السر. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أبكاني ثلاث، أبكاني ثلاث، ويذكر ان من هذه الاشياء ابكاني هول المطلع، ان انا اول ما اطلع من قبري وفي وقت البعث والنشور الموقف ده كان بيرعبني يخليني اقعد ابكي. وابكاني يوم تبلى السرائر، ربنا قال لنا كده يوم تبلى الايه السرائر، السرائر اللي هي الحاجات اللي كانت في السر. يعني ايه تبلى بقى؟ تبلى اي تظهر. فسيدنا أبو الدرداء يقول أنا ما بيبكينيش حاجة قد ما بيبكيني الآية دي، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تبلى السرائر. فتخيل الإنسان اللي تجرأ على الله في وقت السر وهو واقف بين إيدين ربنا وضع إيه. فناخد بالنا من الأمر ده. الأمر الثاني ضياع الحسنات. أكتر حاجة تحبط حسنات الإنسان معاصي السر، المعاصي اللي بيعملها في وقت محدش مطلع عليه فيها ابدا الا الله. قاعد في المكتب عندي وداخل واحد بيخلص ورق ومحدش في المكتب الا انا. الراجل طلع 1000 جنيه في قلب الورق وقال لي دي هدية العيال، لحد شاف ولا حد عرف. خدت 1000 جنيه ضربتهم في جيبي ومشيت ولا حد اطلع على هذا الامر. دي اسمها معصية سر. تكون النتيجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، جايين بحسنات زي الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، نخشى أن نكون منهم. قال أما إنهم منكم، نسكن معاهم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بقت مشكلة كبيرة قوي، حسنات تضيع، والسبب الجرأة على الله سبحانه وتعالى في وقت السر. العقوبة الثالثة الذل. أنا ما أعرفش عمل يتذل بي صاحبه عند كل الناس زي معصية السر. هو قانون ربنا سبحانه وتعالى ان كل انسان بيتجرأ على الله في وقت السر بيكون شخصية ذليلة بين كل الخلق، وبيتكتب عليه من الاحراج والكسوف والصغار امام الناس ما لا يعلمه الا الله. امبارح انا كنت في مشكلة كبيرة شوية، بنحاول نحل المشكلة. المشكلة لمين بقى؟ المشكلة الواحد كويس، الواحد كويس مؤدب ابن ناس، اكتشف انه بيسرق مرة واثنين وثلاثة واتقفش، فهو انسان قدوة لكل اللي حواليه، فطبعا اتشد واتبهدل. وسبحان الله لما اتشد من الناس طبعا يعني ربنا يا رب ما يكتب على حد ابدا على موقف الذل اللي كان فيه، ان الشخصية المحترمة دي يطلع في النهاية حرام. المهم كان الشاهد ان في وسط القعدة لقيناه يعني انفجر بالبكاء يعني، وقال معلش والله انا سرقت غصب عني، انا واقع في ظروف صعبة جدا، ويحكي على موقف حصل له يبين لنا قد ايه اللي بيتجرأ على الله في السر بيبقى وضعه صعب. خير ايه المشكلة، ايه اللي يخليك تسرق المبالغ دي كلها؟ فقال والله انا تعرفت على واحدة عن طريق النت، بدأت اتكلم معاها واتكلم معايا وخدنا ودينا، طيب يلا نفتح الكاميرات، انت عريانة وانا عريان، لقطت له صور، لقطت له صور وهو عريان تماما، وطلع في النهاية هاكر شاب ولد، وكل شوية يبتز بالمال، يا تدفع كذا يا هرفع صورك عند الشغل بتاعك. والله زي ما بقول لكم كده امس كلمت، تخيلوا تخيلوا هنرفع صورك على الجروب بتاع العيلة بتاع الفيس عندك، هنرفع صورك على الفيس وهنفضحك، يا اما تجيب 50,000 جنيه، يا اما تجيب 30,000 جنيه، يا اما تجيب 20,000 جنيه كده. فتخيلوا بقى مشهد ذله اولا بين ايدين الشاب اللي عمل معاه الحركة دي، وذله ثانيا لما تعرف انه حرامي، وذله ثالثا وخوفه ورعبه انه يتفضح قدام الناس. شيء بشع، شيء بشع. ربنا يعافيكوا، الدخول والخوض في مسألة معاصي السر شيء بشع. كم من إنسان كان عنده زوجة وعنده أولاد ومرتبطين ببعض وبيت هادي وبيت مليان سكنه، لحد ما الأب بدأ ينحرف ويشوف له علاقة والعياذ بالله غلط، وبعد كده ولاده بالصدفة يكتشف على تليفونه الممارسات الخاطئة اللي الأب بيعملها، وولاده يقولوا له حرام عليك فضحتنا قدام الناس انت عرتنا. تخيل قدر ذل الاب بين ايدين اولاده، والسبب في كده انه اتكشف في معاصي السر اللي بيعملها، او يتكشف بعد كده قدام الناس انه عمل معصية من هذه المعاصي، وضع بيبقى صعب قوي. الاذلال اللي، علشان كده سبحان الله كان ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول ان حب الناس ليك يتحول لبغضاء وكراهية اذا كنت ممن يتجرأ على معصية السر، حتى قال يعني وكم من اقوام تجرأوا على الله في الخلوات فمحى الله ذكرهم في الجلوات، فلا قلوب تحن اليهم ولا اعين تشتاق لرؤيتهم. كان حد محبوب وسط الناس وانسان كويس، ومرة واحدة عصى ربنا في الخلوات اتكشفت كل حاجة، ضاع الانسان ده ربنا يسلمه. وكان الصحابة يتعاهد كل واحد منهم صاحبه ويكتب له كده رسالة ووصية ويقول له اياك وذنوب الخلوات، فان العبد لا يعصي الله في سره فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. بعد ما كانت زوجته بتحبه وتعلقه بيه وحياة كريمة، اتكشف انه كده، كشف انه عنده علاقات غلط، كانت النتيجة البيت انهار واتقلب الحب اللي كان موجود في قلب الزوجة البغضاء وكراهية وعداوة، والسبب في كده معاصي السر. العقوبة الرابعة، العقوبة الرابعة من العقوبات، معاصي السر هي اكتر شيء ينسف الايمان في قلب العبد، وهقول لكم ايه الفلسفة بتاعتها دلوقتي. فكلما ازداد الانسان من معاصي السر كلما زال الايمان من قلبه، حتى ان اكتر الناس اللي بعدت عن طريق ربنا كان السبب الاساسي من ورا ده معصية من معاصي السر، حتى ان احد العلماء يقول اجمع العارفون على ان ذنوب الخلوات هي اصول الانتكاسات. اجمع العارفون على ان ذنوب الخلوات هي ايه؟ هي اصول الانتكاسات. فكل انسان انتكس عن الطريق وبعد عن طريق ربنا كان سبب ده وراه معصية من معاصي السر. ليه بقى؟ تخيل معايا نعيش بنفسية الانسان اللي عصى ربنا في وقت السر وجواه خير، فبيأنب نفسه انا ازاي عملت كده، اللي انا عملته ده غلط، وبعد شوية نظرا لان المعصية استقرت وتشعبت في القلب يقع مرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة، فعندها يقول خلاص انا 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 خلاص ما فيش مني رجع، فييأس فيخوض في معصية الله سبحانه وتعالى. او انه كان بيعصي ربنا في وقت السر ومداري محدش شايفه، الناس شافته وعرفت فكانت النتيجة خلاص ما أنا كده كده صورتي قدام الناس راحت أنا مكمل، فضلا عن أن المعصية أصلا بتضرب دايما جدار الإيمان اللي موجود في القلب لحد ما توقعه. فعلشان كده كانوا دايما بيقولوا ان مفيش حد انتكس عن طريق ربنا سبحانه وتعالى الا لما تدور وتفتش تلاقي كانت فيه حاجة في وقت السر بينه وبين ربنا مش كويس. العقوبة الخمسة ونختم بيها وهنكمل في درس بكرة. العقوبة الخمسة سوء الخاتمة. دور دايما على اغلب الناس اللي ماتت والعياذ بالله بسوء خاتمة، هتلاقي والعياذ بالله كان في بينها وبين ربنا في وقت السر حاجة مش مظبوطة. علشان كده كان الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه بيقول كلمة صعبة قوي، كان يقول وخواتيم السوء لا تكون إلا لدسائس سوء بين العبد وبين ربه. خاتمة السوء ما بتكونش إلا بسبب إن في بين العبد وبين ربنا في وقت السر حاجة غلط، فاللي اعتدى على الحاجة الغلط دي وما تابش وما رجعش تكون النتيجة ان العقوبة لما بتظهر بتظهر فين؟ تظهر في وقت الموت عند الانسان وهو بيموت، تلاقي هنا بدأت تظهر الايه؟ بدأت تظهر ربنا يعافينا يعني يعافينا وعافيكم على مسوء الخاتمة. كان بياخد مخدرات بعيد عن عيون الناس، يبعد بعيد عن عيون الناس ياخد جرعة مخدرات ويموت. يعني احد ضباط المباحث اصحابي يعني كنت بقول له انا عايزك تقول لي اعجب حاجه شفتها ايه، قال لي والله جاي لنا بلاغ ان في شاب مختفي بقاله كام يوم واحنا قلبين الدنيا ومش لاقيين الولد، وحد ابن منصب كبير يعني ابوه منصب كبير في فبيقولوا سبحان الله يجي لنا بلاغ بعدها ان في ناس شامين في الشقه ريحه سيئه جدا شاكين يكون في حد ميت. فبيقول خدنا اذن النيابه وطلعنا جري على الشقه، كسرنا الشقه دخلنا فلقينا الشاب ده متحلل يعني ساجد. فبيقول لي انا قلت الله اكبر، يعني شاب وجا البيت عشان يسجد لله سبحانه وتعالى ويصلي ومات وهو ساجد. يقول سبحان الله، ولما قربنا بقى والكلام ده ففوجئت ان هو رابط ايده من هنا وبيدي لنفسه حقنه مخدرات، ميت ميت بحقنه مخدرات. ده جا منين؟ يعني ده جا منين؟ احد اخواننا الدكاتره هو دكتور طوارئ، قلت له انا عايزه برضو قول لي يعني انا بحب الناس دي لما بتقعد معاها بتديك دروس في الحياه ممكن ما تلاقيهاش في الف كتاب. يا دكتور ايه الحاجات الغريبه اللي انت شفتها؟ قال لي ما فيش والله، انتوا عارفين طبعا ليله العيد الليله دي بقى اتحرك فيها الشيطان والناس كلها، كثير من الشباب للاسف والعياذ بالله نسال الله لنا ولهم السلامه خلاص بقى بيفجروا بقى مخدرات وخمور ونساء. يقول لي والله جات لي المستشفى واحده ومعاها واحد بيحتضر بيموت، فسبحان الله دخلنا بسرعه نعمل له عمليات افاقه والكلام ده مفيش، يمين شمال فوق تحت مات. فطبعا هنطلع نكمل اجراءات، تعالي انت مين عشان ناخد اجراءات وهو مين ومش عارف ايه، اتلجلجت اتلخبطت مش عارف ايه اللي حصل فضغطنا عليها فحكت لنا الحكايه وقالت انا لا اعرف ولا انا ركبت معاه العربيه وكنا رايحين والعياذ بالله نعمل معصيه معينه، خد حبوب منشطات وحاجات من كده قلبه ما تحملش كميه الحبوب دي مات وهو رايح يزنه. هو ده جا منين؟ الخاتمه دي جايه منين؟ المشكله ان ما بيلحقوش يتوبوا. ربنا يا رب يغفر لنا ولهم وللمسلمين يا رب ويرد العصاة إلى دينه ردا جميلا. الناس دي ما بتلحقش تتوب، ده هو رايح يعصي ربنا سبحانه وتعالى خد مش عارف ايه خش في غيبوبة ما لحقش يقول انا تبت. طب ده هيقابل ربنا ازاي؟ هيقف بين ايدين ربنا ازاي؟ يقابل ربنا وفي ايده حبوبه ومعاه واحدة رايح والعياذ بالله يزني بها ويشوف ده في ارض المحشر؟ ما هو يبعث المرء على ما مات عليه. فبتكون النتيجة دايما ان خواتيم السوء بسبب حاجة كده في السر بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. ده معناه ان اللي بيعصي في السر ده خلاص بقى كده ضاع؟ لا ما ضاعش ولا حاجة، بشرط انه يتوب ويوقف كل الكلام ده. اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى وتوقف عن معصية السر وبدل أوقات السر بطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، كل حاجة تتغير، يلقى ربا كريما رحيما غفورا، هيلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفرح به ويفرح بتوبته. مهما كانت الحرمات اللي تجرأ على الله عز وجل عليها في وقت السر، مهما كانت هذه الحرمات، فالله سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا إيه؟ ولا يزنون. والزنا ده معصية سر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنه يحاول بقدر المستطاع وقت سره يبقى حاجة تقربه من ربنا سبحانه وتعالى. المعصية اللي كان بيعملها في أوضته يحولها لطاعة. الكمبيوتر اللي كان بيشتغل في الغلط خلاص ما يشتغلش عليه إلا قرآن. إذا كان التليفون بيخش من خلاله على حاجات غلط، هينزل البرامج وهيسأل الناس إزاي أحجب البرامج دي علشان وقت ضعفي معرفش أدخل. هيدور إزاي يمنع معصية السر دي، ويضع لنفسه كده حواجز، ويضع لنفسه يعني جدران كبيرة جدا تمنعه من الوقوع في معصية السر. وطول ما هو بيجاهد، وطول ما هو بيسعى، وطول ما هو بيخبط على باب ربنا: أنا جاي تائب، وأنا كاره معصية السر وما بحبهاش، وهتوب وهفضل أتوب منها وهرجع، ولو وقعت هقوم وهكمل وهرجع لطريق ربنا، ولو وقعت مرة واثنين، طول ما انت مكمل وطول ما انت بتتحرك ان انت ان شاء الله تبقى واقف على باب ربنا، ان شاء الله ربنا عز وجل يعفو ويغفر. مهما كانت الحاجات اللي اتعملت زمان، مهما كانت الحاجات اللي اتعملت زمان، فربكم سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. فالانسان اللي ياخد قراره، لا خلاص وقت السر ده انا اخليه بقى طاعه لله سبحانه وتعالى وقرب، ادور ايه الاسباب اللي كانت بتوقعني في معصيه السر واحاول ابعد عنها. انا مشتاق لاستكان الكمبيوتر بتاعي في الاوضه، خلاص حطه في الصاله. طول ما هو في الصاله انا عامل حساب اللي داخل واللي خارج، مش هعمل كده. ادور على السبب، السبب عندي في التليفون لان هما عبانات كتير جدا، كسر الشريحه وهات تليفون تاني. اعمل حظر كل التليفونات اللي كانت بتاخدك لمعصيه سر، ابعد عن ده. طول ما انا بجتهد واجاهد، فالله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحبب قلوبنا لطاعته، وان يباغض المعصيه لقلوبنا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.